الإقرار. عندي يا شيخ
ناجين
نسخة الإقرار
لا الإقرار.
وإن أحال من لا دين عليه على من له عليه دين فهو توكيل في الاستيفاء. وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه فهو ملتمس إيفاء دينه وليس شيء من ذلك حوالة. هذه مكررة شيء.
وإن أحال من عليه دين
نعم. وإن أحال من عليه دين على من لا على من لا عليه دين على من لا عليه دين فهو ملتمس إيفاء دينه.
شو اللي عندك هذه؟ على من لا دين عليه.
تصحيح.
تحتاج إلى إذا تكون النسخة الصحيحة اللي في المخطوطة. إن أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهو توكيل بالاقتراض. وإن أحال من لا دين عليه على من له عليه دين فهو توكيل في الاستيفاء. وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه فهو
ملتمس
إيفاء دينه. هذه الصورة التي حاولت أن يكون معنى أن تكون هي معنى العبارة الأولى. وعلى هذا فيكون التصريح كما يبدو. وإن أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهو توكيل بالاضطراب. طيب إذا نكتب في النسخة في الأول نسخة من لدينا عليه وهي أصح. وإن حال الأخيرة حال.
وإن حال من عليه دين على من لدينا عليه وإن حال من عليه دين على من لا دين عليه فهو ملتمس إيفاء دينه وليس شيء من ذلك حوالة. إذ الحوالة تحول الحق وانتقاله ولا حقها هنا يتحول. وإنما جاز التوكيل بلفظ الحوالة لاشتراكها في اشتراكها في معنى. لاشتراكهما في معنى وهو تحول المطالبة من الموكل إلى الوكيل كتحولها من المحيل إلى المحتال.
انتهى الوقت.
أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الحوالة فصل. الشرط الثاني تماثل الحقين لأنها تحويل الحق فيعتبر تحوله على صفته. ويعتبر التماثل في ثلاثة أشياء: الجنس، فلو أحال من عليه أحد النقدين بالآخر لم يصح. والصفة، فلو أحال عن المصرية بأميرية أو عن المكسرة بصحاح لم يصح. والحلول والتأجيل، فإن كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو أجل أحدهم أو أجل أو أجل أحدهما مخالفا لأجل الآخر لم يصح. وإن صحت الحوالة فتراضيا على خير مما أحيل به أو دونه أو تعجيله أو تأخيره أو الاعتياض عنه جاز، لأنه دين ثابت فجاز فيه ذلك كغير المحال به.
هذا شرط لتماثل الحقان في الجنس والصفة والحلول والتأجيل. وذلك لأنهما إذا اختلف في الجنس صار هذا بيعا فيدخل في بيع الدين بالدين. مثال ذلك أحال بذهب على فضة إنسان مدين لشخص بعشرة دنانير، وله على آخر، أي المدين له على آخر 100 درهم، فأحال صاحب الدنانير على صاحب الدراهم، هذا لا يجوز، لأن حقيقته أنه بيع دين بدين، وأيضا بيع ذهب بفضة بدون التقابض، حتى لو فرض أنه من غير الذي يجب بينهما الربا، مثل أحال شخصا يطلبه برا على آخر بتمر، فإنه لا يجوز، وذلك لأنه يكون بيعا، فيكون بيع دين بدين. الثاني الصفة، فلو أحال، ما أعرف المصرية والأميرية أيهما أكمل، لكن أحال بشيء أحسن وأسوق بين الناس على ما دونه، يقول المؤلف إنه لا يحل، ولو كان على ما فوقه فإنه لا يحل، لأنه لا بد من التساوي في الصفة. ولنضرب مثلا بغير الدراهم والدنانير، فمثلا لو كان عليه 100 صاع جيد، أحال على شخص آخر عليه 100 صاع بر متوسط، يقول مالك إن هذا لا يجوز. وكذلك لو كان عليه 100 صاع بر متوسط أحال على 100 صاع بر جيد، فإنه لا يجوز. وهذا إذا كان على سبيل المعاوضة له وجه، لكن إذا كان على سبيل المسامحة ورضي من عليه الدين، من له الدين بالأنقص أو من عليه الدين بالأكمل، فما المانع؟ لا أجد لهذا المانع ما دام المسألة على سبيل التسامح. مثلا هو مطلوب 100 صاع بر غدي، أحال على 100 صاع بر جيد، ما المانع؟ هذا هو رضي لنفسه بالأنقص على وأحال على الأكمل، وبالعكس أيضا لو كان عليه 100 صاع بر جيد وأحال ب100 صاع بر رضي، ما المانع؟ لأن صاحب الدين الآن رضي بإيش؟ بالأقل، واختار هذا. كذلك أيضا من باب أولى مسألة الحلو والتأجيل، إذا كان عليه دين حال 100 درهم حالة، وأحال صاحبها على شخص آخر ب100 مؤجلة، فهذا كما لو أجلها المستخير على صاحب الدين، ما المانع؟ إذا قال المستخير أنا راضي أن تحولني على فلان ولو كان الدين مؤجلا، ما المانع من هذا؟ أو كان عليه دين مؤجل وأحاله على دين حال، ما المانع؟ هذا زاده خيرا. فالذي يظهر لي أن الحلول والتأجيل والصفة أنها ليست بشرط، إلا أن يمنع من ذلك مانع إجماع، فهذا فإعلان خالف الإجماع. أما إذا لم تكن المسألة إجماعية فالصحيح أن ذلك جائز، وأنه من باب المسامحة. نعم.
فصل. الشرط الثالث أن يكون بمال معلوم على مال معلوم، لأنه يعتبر فيهما التسليم والتماثل والجهالة تمنعها، ولا يصح فيما لا يصح السلم فيه، لأنه لا يثبت في الذمة، وإنما تجب قيمته بالإتلاف، ويصح في كل ما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف من الأثمان والحبوب والأدهان، وفيما يصح السلم فيه غير ذلك كالمزروع والمعدود. نعم. وفيما يصح السلم فيه غير ذلك
غير
وفيما يصح السلم فيه غير ذلك كالمزروع والمعدود وجهان، أحدهما لا تصح الحوالة به لأن المثل لا يتحرر فيه ولهذا لا يضمن بمثله. والثاني يصح لأنه يثبت في الذمة ويحتمل أن يبني الحكم فيه.
يبنى أي يبنى الغلط في دنيا أن يبنى بالألف
ويحتمل
طيب. إذن حقها نسخة وهذه صح أن يبنى.
ويحتمل أن يبنى الحكم فيه على القرض إن قلنا يقضي في هذا بمثله صحت الحوالة به لأنه يثبت في الذمة بغير السلم وإلا فلا لأنه لا يثبت في الذمة إلا بالسلم ولا تصح الحوالة في السلم. وإن كان عليه إبل من قرض وله مثل ذلك على آخر صحت الحوالة بها لأنه إن ثبت في الذمة مثلها صحت الحوالة وإن ثبت قيمتها فالحوالة بها صحيحة. وإن كان له إبل من دية فحال بها على من له عليه مثلها من دية أخرى صح ويلزمه إعطاؤه أدنى ما يتناوله الإثم. وقال أبو الخطاب فيه وجه آخر أنه لا يصح وإن كان عليه إبل من الدية وله مثلها قرضا فأحال بها ففيه وجهان أحدهما يصح لأن الخيرة في التسليم إلى المحيل
لأن
الخيرة في التسليم
الخيرة يعني الاختيار
لأن الخيرة في التسليم إلى المحيل وقد رضي بتسليم ماله في ذمة المقترض. والثاني لا يصح لأن الواجب في القرض في إحدى الروايتين القيمة فقد اختلف الجنس. وإن أحال المقترض من له الدية بها لم يصح وجها واحدا لأننا إن قلنا الواجب القيمة فالجنس مختلف وإن قلنا يجب المثل فللمقترض مثل ما أقرض في صفاته وقيمته والذي عليه الدية لا يلزمه ذلك.
هذه صور قد يصعب تصورها لكن القاعدة أنه لا بد أن يكون في معلوم على معلوم.
فصل
نعم
بالنسبة
اللي اذا
اختلف النوعان على
المثل
فهل يجوز
الإحالة
يعني مثلا دولار بريال؟
ما يجوز هذه
صفة
لا يجوز.
طبعا
الذي اختلفه والله ما أدري لأن هذه فيه معارضة لأن الجنس اختلف.
طيب الشيخ وإذا اشترى يعني تفاهم على أنه متى يعني أخذ المبلغ المخالف للمبلغ المحال عليه يعني يحوله إلى نفس هذا
لا ما بشرط ما يجوز إذا كان بشرط. أما إذا فعل بعد أن قبض اصطلح على القيمة في وقت القبض لا بأس. نعم.
فصل الشرط الرابع أن يحيل برضاه لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة بعينها ولا يعتبر رضا المحال عليه لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع إليه كما لو وكله في الاستيفاء منه. وأما المحتال
عندنا الآن محيل ومحال عليه. المحيل لا بد من رضاه والمحال عليه لا يشترط رضاه واضح. بقي المحتال وهو الطرف الثالث فصله المؤلف فصله رحمه الله. طيب لو أن صاحب الحق قال للمطلوب أعطني حقي قال ما عندي شيء قال لك دين على فلان حولني عليه، هل يلزمه أن يحيله؟
لا،
لا يلزمه أن يحيله، لأن لا بد من رضا من
المحيل.
أما أن يجبر فلا، لكن يجبر على أن يستلم الدين الذي له ثم يوفي إذا طالب الغرماء. أما المحال عليه فلا يشترط رضاه. فلو أن المحتال صار أشد إلحاحا من المحيل، ولما أحيل عليه هذا الشديد قال لا أفضل، أنا لا أعرف، أنا صاحب فلان، هل له أن يفعل؟
لا،
يقول فلان يأخذ حقه بنفسه وبوكيله وأنا اعتبرني وكيلا بنا.
وأما المحتال فإن كان المحال عليه مليئا وهو الموثر غير المماطل لم يعتبر رضاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، ولأن للمحيل إيفاء الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحال عليه مقامه في الإيفاء، فلم يكن للمحتال الامتناع. وإن لم يكن
من فسر المحيل المليء بأنه الموسر غير المماطل، يحتاج إلى زيادة قيد، الذي يمكن مطالبته لا بد من هذا، لأنه قد يكون قد يحيله على موسر غير مماطل، لكن لا تمكن مطالبته لو ماطل. فلو أحيل على أبيه لم يلزمه القبول، ولو أحيل على أمير لم يلزمه القبول. لماذا؟ لأن الأول لا تمكن مطالبته شرعا الذي هو الأب، والثاني لا تمكن مطالبته عادة. نعم.
وإن لم يكن مليئا لم يلزمه أن يحتال للحديث، ولأن عليه ضرر.
الحديث دل على هذا بالمنطوق أو بالمفهوم؟
بالمفهوم.
بالمفهوم، ودل على الأمر بالاتباع إذا كان على مليء. نعم.
ولأن عليه ضررا في قبولها فلم يلزم، كما لو بدل له دون حقه في الصفة.
بدل كما لو بدل بالذات. نعم.
كما لو بدل له دون حقه في الصفة، فإن رضي بها مع ذلك صحت كما لو رضي بدون حقه. فصل. إذا صحت الحوالة برئ المحيل من الدين، لأنه قد تحول من ذمته، فإن تعذر الإيفاء من المحال عليه لموت أو فلس حادث أو مطل لم يرجع على المحيل كما لو أبرأه، وإن كان مفلسا حين.
لماذا؟ لأنه يعني برئ المحيل برئ، وكون يتعذر الوفاء فيما بعد ليس إليه. نعم.
وإن كان مفلسا حين الحوالة ولم يرضى المحتال بالحوالة فحقه باق على المحيل، لأنه لا يلزمه الاحتيال على مفلس.
أحسن مفلس.
لأنه لا يلزمه الاحتيال على مفلس، وإن رضي مع العلم بحاله لم يرجع، لأن الذمة برئت من الحق فلم يعد إلى الشغل كما لو كان مليئا.
فلم يعد ولا فلم تعد الخطية؟ لا، فلم تعد إلى الشغل. تصحيح.
لأن الذمة برئت من الحق فلم تعد إلى الشغل كما لو كان مليئا. وإن رضي مع الجهل بحاله ففيه روايتان، إحداهما لا يرجع لذلك، والثانية يرجع، لأن الفلس عيب في المحال عليه، فكان له الرجوع كما لو اشترى معيبا ثم علم عيبه. وإن شرط ملاءة المحال عليه فله شرطه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم، رواه أبو داود. ولأنه شرط شرطا مقصودا فإذا بان خلافه ملك الرد كما لو شرطه في المبيع.
الآن فهمنا أنه إذا رضي المحتال بعدم ملاءة المحيط فإنه لا يرجع لأنه دخل على بصيرة، وإن لم يرضى فإنه في المذهب يقولون لا يرجع لأنه رضي. ولماذا لم يحتط لنفسه فيشترط؟ والصحيح أن له الرجوع، لا سيما إذا علمنا أن المحيل قد خدع المحتال وأحاله على غير ملك فإن له الرجوع. أما لو شرط قال نعم أنا أقبل الحوالة بشرط أن يكون مليئا فله شرط، لأن المسلمين على شروط. عندكم يقول رواه أبو داود والمسلمون
المؤمن
ها؟ المؤمن على شروط المسلمين، يقول أبو داود والمسلمون عندنا موجودة بين قوسين. في الظاهر أن زائدة أو لعل فيه رواية أو المسلم يراجع الحديث. من يراجع؟ نعم من أنت؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الطالب جمال سعيد: أورد المصنف رحمه الله الحديث أورد المصنف رحمه الله الحديث بلفظ: المؤمنون على شروطهم، وعزاه لأبي داود. لكن تبين بعد الرجوع إلى سنن أبي داود أنه رواه بلفظ المسلمون على شروطهم، ولم أجد من رواه بلفظ المؤلف إلا اللهم ما أورده الإمام ابن عبد البر في التلمذة.
الأحسن تقول اللهم إلا، قدم على الاستثناء أحسن من إلا اللهم، اللهم إلا.
ولم أجد من رواه بلفظ المؤلف اللهم إلا ما أورده الإمام ابن عبد البر في التمهيد. قال الحافظ في تلخيص الحبير: عند حديث المؤمنون على شروطهم، بعد أن ساق رواة الحديث قال: تنبيه، الذي وقع في جميع الروايات المسلمون بدل المؤمنون، والله تعالى أعلم.
ولهذا أنت بين قوسين إنما قرأه أبو داود حق بين قوسين والمسلم. لا بس تنقل تقول هكذا ساق المؤلف، والمعروف المسلمون على شروط. هكذا ساق المؤلف بلفظ المؤمنون، والذي في كتب الحديث المسلمون.
فصل.
قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الحوالة: فصل. إذا اشترى عبدا فأحال البائع بثمنه أو أحال البائع عليه بثمنه فبان حرا أو مستحقا، فالحوالة باطلة لأن البيع باطل ولا دين على المشتري يحيل به أو يحال عليه، فإن اتفق المحيل والمحال عليه على ذلك وكذبهما المحتال لم يسمع قولهما كما لو باعا عبدا ثم أقرا بحريته، ولا تسمع لهما بينة لأنهما أكذباها لدخولهما في البيع. وإن أقامها العبد سمعت وبطلت الحوالة، وإن صدقهما المحتال في حرية العبد وادعى أن الحوالة بدين آخر فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل صحة الحوالة فكان صدقه أظهر. فإن أقاما بينة بذلك سمعت لأنهما لم يكذباها.
خلاصة هذا أنه أن الحوالة مبنية على أصل، فإذا تبين أن الأصل باطل بطلت الحوالة، فإذا أحيل بثمن البيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فإنه لا حوالة، لأنه إذا بطل الأصل بطل الفرق.
فصل. وإن اشترى عبدا أو أحال البائع بثمنه ثم وجده معيبا ثم رده قبل قبض المحتال من المحال عليه بطلت الحوالة لأنها بالثمن وقد سقط بالفسخ ذكره القاضي. ويحتمل أن لا تبطل لأن المشتري نقل حقه إلى ما في ذمته.
لا تبطل عندي أن لا يبطل الصواب لا
تبطل. ويحتمل أن لا تبطل لأن المشتري نقل حقه إلى ما في ذمة المحال عليه فلم تبطل بالفسخ، كما لو أعطاه عن الثمن ثوبا ثم فسخ العقد لم يرجع في الثوب. وإن كان الرد بعد قبض المحتال لم تبطل لأن ذمة المحال عليه برئت بالقبض منه، ويرجع المشتري على البائع كما يعلم من الإقناع ويرجع المشتري على البائع
وإن اشترى عبدا
فأحال البائع عليه أجنبيا بالثمن فرده المشتري بعيب لم تبطل الحوالة لأن ذمة المشتري برئت بالحوالة من البائع، فصار كأنه قبض منه وتعلق به هاهنا حق غير المتعاقدين وهو المحتال بخلاف التي قبلها، ويرجع المشتري على البائع بالثمن.
هنا نفرق بين الفسخ وبين البطلان، إذا تبين البطلان بطلت الحوالة، وأما إذا صار فسخا فالحوالة باقية، ولكن لكل منهما أن يحيل على الآخر، فإذا فسخ البيع فمعناه أن البائع لا يستحق الثمن، وإذا كان لا يستحقه فإنه إن قبض الحوالة أخذت منه، وإن قال لا أنا الثمن سأخذ من المحال عليه قلنا خذ لكن يرجع به المشتري عليه، وله أن يحيله، يعني فيقول البائع المشتري لما فسخ البيع إني أحالتك على الذي أحالتني عليه من قبل.
فصل. وإذا أمر رجلا بقبض دين له من غريمه ثم اختلفا فقال أحدهما كانت وكالة بلفظها وقال الآخر كانت حوالة بلفظها فالقول قول مدعي الوكالة لأنه يدعي بقاء الحق على ما كان وينكر انتقاله وإن اتفقا على أنه قال أحلتك بالألف وقال أحدهما كانت حوالة حقيقية وقال الآخر كانت وكالة بلفظ الحوالة ففيه وجهان أحدهما القول قول مدعي الوكالة لذلك والثاني القول قول مدعي الحوالة لأن الظاهر معه لموافقته الحقيقة ودعوى الآخر المجاز وإن قال أحلتك بدينك فهي حوالة بكل حال
ولا شك أن الصحيح أنه إذا اتفق على أنه قال أحلتك فإنها حوالة كما لو قال أحلتك بدينك أما إذا قال أمرتك أن تقبض فقال إنك أمرتني على أنها حوالة وقال بل على أنها وكالة فالقول قول مدعي الوكالة بأن الأصل بقاء الحق على ما كان عليه
فصل وإذا قال المدين لغريمه قد أحلت بدينك فلانا فأنكر فالقول قوله مع يمينه فإن أقام المدين بينة بذلك سمعت ليسقط عنه حق المحيل فإن كانت بحالها فادعى أجنبي على المدين أن رب الدين أحاله به فأنكره فأقام الأجنبي بينة ثبت في حقه وحق الغائب لأن البينة يقضى بها على الغائب ولزم دفع الدين إليه فإن لم تكن له بينة فاعترف المدين له بصحة دعواه ففيه وجهان أحدهما يلزمه الدفع إليه لاعترافه له بوجوب حقه عليه وانتقال دينه إليه فأشبه ما لو قامت به بينة والثاني لا يلزمه الدفع إليه لأنه لا يأمن إنكار المحيل ورجوعه عليه فكان له الاحتياط في تخليص نفسه كما لو ادعى الوكالة فإن دفعه إليه ثم أنكر المحيل الحوالة وحلف ورجع على المحال عليه فأخذ منه لم يرجع المحال عليه على المحتال لأنه معترف له أنه استوفى حقه وإنما المحيل ظلمه وإن أنكر المدين الحوالة بنى على الوجهين إن قلنا يلزمه الدفع مع الإقرار لزمته اليمين على الإنكار وتكون على نفي العلم لأنها على نفي فعل الغير
على نفي العلم كذب المخطوط لا نقرض وتكون على العلم على نفي العلم لأنها على نفي فعل الغيب ونفي فعل الغيب ما أعلمه الإفساد عندك نفي؟
عندي نفي نسخة
ها؟
نسخة أشار إليها في الصفحين
تصفي يا أصلح وتكون على نفي
وتكون على نفي العلم لأنها على نفي فعل الغير وإن قلنا لا يلزمه الدفع مع الإقرار لم تلزمه اليمين مع الإنكار لعدم فائدتها وليس للمحتال الرجوع على المحيل لاعترافه ببراءة ذمته ويسأل المحيل فإن صدق المحتال ثبتت الحوالة لأن رضا المحال عليه غير معتبر وإن كذبه حلف له وسقطت الحوالة وإن نكل المحال عليه عن اليمين فقضي عليه فقضى عليه فقضي
نعم
فقضي عليه فاستوفى منه
فاستوفي
تصحيح يا شيخ
عندك بالفاء
فقضي عليه فاستوفى منه فاستوفي منه ثم أنكر المحيل الحوالة فله أن يستوفي من المحال عليه لأنه معترف له بالألف مدع أن المحتال ظلمه فصل فإن كان عليه دين فادعى رجل أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه لما ذكرنا في الحوالة وإن أنكر لم تلزمه اليمين لأنه لا يلزمه الدفع مع الإقرار فلم تلزمه اليمين مع الإنكار فإن دفعه إليه فأنكر رب الدين الوكالة.
هذا إنسان عليه دين فجاءه رجل فقال أن صاحب الدين وكلني في قبض فصدق أنت رجل صدوق ولا عندي إشكال في صدقك لكن أنا معذور يمكن ولا ما يمكن؟
يمكن
يمكن لماذا؟ يعني ربما ينكر ذاك يمكن الوكالة يقول ما وكلته فإذا أنكر الوكالة لازم المدين إيش؟ أن يوفي فيوفي ويرجع على الذي ادعاه الوكيل أما لو ثبت ببينة فإنه يلزمه أن يوفي لأنه لا ضرر عليه لأنه قد أثبت ذلك بالبينة نعم
وإن
هي قد يستغربها الإنسان كيف يصدق أنه وكيل ولا يعطيه يقول نعم لأن فيها طرفا ثالثا وهو الموكل قد يمكن الوكالة وحينئذ يلزم هذا أن يضمن نعم.
وإن أنكر لم تلزمه اليمين لأنه لا يلزمه الدفع مع الإقرار فلم تلزمه اليمين مع الإنكار فإن دفعه إليه فأنكر رب الدين الوكالة حلف ورجع على الدافع ثم رجع الدافع على الوكيل إن لم يكن اعترف بصدقه لأنه لم يثبت أنه وكيل وإن كان اعترف له لم يرجع عليه لأنه اعترف بصحة دعواه وأن الموكل ظلمه فلم يرجع على غير ظالمه وإن كان المدفوع وديعة فوجدها ربها أخذها وإن تلفت في يد الوكيل فلربها مطالبة من شاء منهما فإن طالب الوكيل لم يرجع على أحد لأن التلف حصل في يده فاستقر الضمان عليه وإن طالب المودع وكان قد اعترف بالوكالة لم يرجع على أحد لما ذكرناه في الدين وإن لم يكن اعترف للوكيل رجع عليه فصل فإن كان عند رجل دين أو وديعة فجاء رجل فادعى أنه وارث صاحبهما وقد مات ولا وارث له سواه فصدقه لزمه الدفع إليه لأنه لا يخشى تبعه وإن كذبه فعليه اليمين أنه لا يعلم ذلك لأنه لزمه الدفع مع الإقرار فلزمته اليمين مع الإنكار فصل فإن كان لرجل ألف على اثنين كل واحد منهما ضامن لصاحبه فأحاله أحدهما بها برئا منها لأن الحوالة كالتقبيض وإن أحال صاحب الألف به على أحدهما صحت الحوالة لأنها مستقرة في ذمة كل واحد منهما وإن أحال عليهما جميعا وإن أحال عليهما جميعا ليستوفي من كل واحد منهما نصفها صحت لأن ذلك للمحيل فملك الحوالة به وإن أحال عليهما ليستوفي من أيهما شاء صحت أيضا لأنه لا فضل في نوع ولا عدد ولا أجل، وإنما هو زيادة استيثاق، فأشبه حوالة المعسر على المليء، ولهذا لو أحالاه على واحد صح. فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى: كتاب الضمان أو باب الضمان، وهو ضم ذي
أو مهب عندي أو باب الضمان
مش عندك
صحيح؟
أنا عندي نصف باب وكتاب.
طيب نحن عندنا عند كتاب الضمان. اعلم أن الأشياء التي يتوثق بها الإنسان لحقه الشهادة والكتابة والضمان والكفالة والرهن، كل هذه مما يوثق حق الإنسان. الشهادة أن يشهد عليه، والكتابة أن يكتب المحقوق بالحق الذي عليه، والرهن أن يعطي من له الحق رهنا، والضمان هو الباب الذي نحن فيه، والكفالة أيضا ستأتي إن شاء الله. نعم.
وهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام دينه. فإذا قال لرجل أنا
يعني لو قال المؤلف رحمه الله: وهو التزام الإنسان بما على غيره، كان أوضح من ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه، يعني أن يلتزم ما على غيره من دين، هذا الضمان. نعم.
فإذا قال لرجل أنا ضامن مالك على فلان، أو أنا به زعيم أو كفيل أو قبيل أو حميل أو هو علي، صار ضامنا له وثبت في ذمته مع بقائه في ذمة المدين، ولصاحب الدين مطالبة من شاء منهما، لقول الله تعالى: وأنا به زعيم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا قاله صاحب العزيز، قال: لمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني أنا ضامن. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، حديث حسن رواه أبو داود والترمذي. وروى سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتي برجل ليصلي عليه فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. قال: هل ترك لهما وفاء؟ فقالوا: لا. فتأخر، فقيل لم لا تصلي عليه.
ليش؟
حدث لي عندي.
ما تعرف لم لا تصلي عليه؟ لأن لا نافية إلا لك الرواية لما لم تصلي، لكن عندنا لا.
فقيل لم لا تصلي عليه؟ فقال: ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة إلا إن قام أحدكم فضمنه. فقام أبو قتادة فقال: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. ولا يبرأ المضمون عنه بمجرد الضمان في الحياة رواية واحدة، وفي الميت روايتان، إحداهما يبرأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت حين ضمنه أبو قتادة، والثانية لا يبرأ لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا قتادة عن الدينارين اللذين ضمنهما، فقال: قد قضيتهما. فقال: الآن بردت جلدك. رواه أحمد. ولأنه وثيقة بدين فلم يسقط كالرهن، وكحال الحياة. ومتى برئ الغريم بأداء أو إبراء برئ الضامن لأنه تبع فزال بزوال أصله كالرهن. وإن أبرأ الضامن لم يبرأ المضمون عنه لأن الوثيقة انحلت من غير استيفاء فلم يسقط الدين كالرهن. فصل. ويصح ولا يصح إلا من جائز التصرف.
لا عندنا ولا يصح في المطبوعة يجوز.
ولا يصح إلا من جائز التصرف. فأما المحجور عليه لصغر أو جنون أو سفر فلا يصح ضمانه لأنه تبرع بالتزام مال فلم يصح من لأنه تبرع بالتزام مال فلم يصح منهم كالنذر والصدقة. وخرج بعض أصحابنا ضمان الصبي بإذن وليه على الرواية.
من فضلك اقلب الشريط. عندي يا شيخ
ناجي
نسخة الإقرار وإن أحال من لا دين عليه على من له عليه دين فهو توكيل في الاستيفاء. وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه فهو ملتمس إيفاء دينه وليس شيء من ذلك حواله. هذه مكررة.
وإن أحال من عليه دين
وإن أحال من عليه دين على من لا على من لا عليه دين على من لا عليه دين فهو ملتمس إيفاء دينه.
شو اللي عندك هذه؟ على من لا دين عليه
تصحيح
يحتاج إلى إذا تكون النسخة الصحيحة الظاهرة اللي في المخطوطة. إن أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهو توكيل بالاقتراض. وإن أحال من لا دين عليه على من له عليه دين فهو توكيل في الاستيفاء. وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه فهو
ملتمس
إيفاء دينه. هذه الصورة التي حاولت أن يكون معنى أن تكون هي معنى عبارة أولى. وعلى هذا فيكون التصريح كما يبدو. وإن حال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهو توكيل بالاقتراض. طيب إذا نكتب في النسخة في الأول نسخة من لا دين عليه وهي أصح. وإن حال الأخيرة حال.
وإن حال من عليه دين على من لدين عليه.
نعم على من لدين عليه.
وإن حال من عليه دين على من لا دين عليه فهو ملتمس إيفاء دينه وليس شيء من ذلك حوالة إذ الحوالة تحول الحق وانتقاله ولا حقها هنا يتحول. وإنما جاز التوكيل بلفظ الحوالة لاشتراكها في اشتراكها في معنى. لاشتراكهما في معنى وهو تحول المطالبة من الموكل إلى الوكيل كتحولها من المحيل إلى المحتال.
لا
انتهى الوقت
خمس دقائق.
أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الحوالة: فصل. الشرط الثاني تماثل الحقين، لأنها تحويل الحق فيعتبر تحوله على صفته، ويعتبر التماثل في ثلاثة أشياء: الجنس، فلو أحال من عليه أحد النقدين بالآخر لم يصح، والصفة، فلو أحال عن المصرية بأميرية أو عن المكسرة بصحاح لم يصح، والحلول والتأجيل، فإن كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا، أو أجل أحدهم أو أجل أو أجل أحدهما مخالفا لأجل الآخر لم يصح. وإن صحت الحوالة فتراضيا على خير مما أحيل به أو دونه أو تعجل أو تأخيره أو الاعتياض عنه جاز، لأنه دين ثابت فجاز فيه ذلك كغير المحال به.
هذا شرط أن يتماثل على الحقان في الجنس والصفة والحلول والتأجيل، وذلك لأنهما إذا اختلف في الجنس صار هذا بيعا فيدخل في بيع الدين بالدين. مثال ذلك: أحال بذهب على فضة، إنسان مدين لشخص بعشرة دنانير، وله على آخر، أي المدين له على آخر 100 درهم، فأحال صاحب الدنانير على صاحب الدراهم، هذا لا يجوز، لأن حقيقته أنه بيع دين بدين، وأيضا بيع ذهب بفضة بدون التقابض، حتى لو فرض أنه من غير الذي يجب بينهما الربا، مثل أحال شخصا يطلبه برا على آخر بتمر، فإنه لا يجوز، وذلك لأنه يكون بيعا، فيكون بيع دين بدين. الثاني الصفة: فلو أحال، ما أعرف المصرية والأميرية أيهما أكمل، لكن أحال بشيء أحسن وأسوق بين الناس على ما دونه، يقول المؤلف إنه لا يحل، ولو كان على ما فوقه فإنه لا يحل، لأنه لا بد من التساوي في الصفة. ولنضرب مثلا بغير الدراهم والدنانير، فمثلا لو كان عليه 100 صاع جيد، أحال على شخص آخر عليه 100 صاع بر متوسط، يقول المؤلف إن هذا لا يجوز. وكذلك لو كان عليه 100 صاع بر متوسط أحال على 100 صاع بر جيد فإنه لا يجوز. وهذا إذا كان على سبيل المعاوضة له وجه، لكن إذا كان على سبيل المسامحة ورضي من عليه الدين، من له الدين بالأنقص أو من عليه الدين بالأكمل، فما المانع؟ لا أجد لهذا المانع ما دام المسألة على سبيل التسامح. مثلا هو مطلوب 100 صاع بر غدي، أحال على 100 صاع بر جيد، ما المانع؟ هذا هو رضي لنفسه بالأنقص على وأحال على الأكمل، وبالعكس أيضا لو كان عليه 100 صاع بر جيد وأحال ب100 صاع بر رضي، ما المانع؟ لأن صاحب الدين الآن رضي بإيش؟ بالأقل، واختار هذا. كذلك أيضا من باب أولى مسألة الحلول والتأجيل، إذا كان عليه دين حال 100 درهم حالة، وأحال صاحبها على شخص آخر ب100 مؤجلة، فهذا كما لو أجلها المستحيل على صاحب الدين، ما المانع؟ إذا قال المستحيل أنا راضي أن تحولني على فلان ولو كان الدين مؤجلا، ما المانع من هذا؟ أو كان عليه دين مؤجل وأحاله على دين حال، ما المانع؟ هذا زاده خيرا. فالذي يظهر لي أن الحلول والتأجيل والصفة أنها ليست بشرط، إلا أن يمنع من ذلك مانع إجماع، فهذا فإعلانه خالف الإجماع. أما إذا لم تكن المسألة إجماعية فالصحيح أن ذلك جائز وأنه من باب المسامحة. نعم.
فصل. الشرط الثالث أن يكون بمال معلوم على مال معلوم، لأنه يعتبر فيهما التسليم والتماثل والجهالة تمنعها، ولا يصح فيما لا يصح السلم فيه، لأنه لا يثبت في الذمة، وإنما تجب قيمته بالإتلاف، ويصح في كل ما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف من الأثمان والحبوب والأدهان، وفيما يصح السلم فيه غير ذلك كالمزروع والمعدود. نعم. وفيما يصح السلم فيه غير ذلك
غير
وفيما يصح السلم فيه غير ذلك كالمزروع والمعدود وجهان، أحدهما لا تصح الحوالة به لأن المثل لا يتحرر فيه ولهذا لا يضمن بمثله، والثاني يصح لأنه يثبت في الذمة ويحتمل أن يبني الحكم فيه
يبنى أي يبنى ألا غلط في دنيا أن يبنى بالألف
نعم
طيب إذن حقها نسخة وهذه صح أن يبنى
ويحتمل أن يبنى الحكم فيه على القرض إن قلنا يقضي في هذا بمثله صحت الحوالة به لأنه يثبت في الذمة بغير السلم، وإلا فلا لأنه لا يثبت في الذمة إلا بالسلم ولا تصح الحوالة في السلم، وإن كان عليه إبل من قرض وله مثل ذلك على آخر صحت الحوالة بها لأنه إن ثبت في الذمة مثلها صحت الحوالة، وإن ثبت قيمتها فالحوالة بها صحيحة، وإن كان له إبل من دية فحال بها على من له عليه مثلها من دية أخرى صح، ويلزمه إعطاؤه أدنى ما يتناوله الإثم. وقال أبو الخطاب فيه وجه آخر أنه لا يصح، وإن كان عليه إبل من الدية وله مثلها قرضا فأحال بها، ففيه وجهان، أحدهما يصح لأن الخيرة في التسليم إلى المحيل لأن الخيرة في التسليم إلى المحيل، وقد رضي بتسليم ماله في ذمة المقترض، والثاني لا يصح لأن الواجب في القرض في إحدى الروايتين القيمة فقد اختلف الجنس، وإن أحال المقترض من له الدية بها لم يصح وجها واحدا، لأننا إن قلنا الواجب القيمة فالجنس مختلف، وإن قلنا يجب المثل فللمقترض مثل ما أقرض في صفاته وقيمته، والذي عليه الدية لا يلزمه ذلك.
هذه صور قد يصعب تصورها، لكن القاعدة أنه لا بد أن يكون في معلوم على معلوم.
فصل.
نعم.
الشيخ بارك الله فيكم، بالنسبة إذا اختلف النوعان على المذهب،
نعم،
فهل يجوز الإحالة؟ يعني مثلا دولار بريال
ما يجوز، هذه صفة لا يجوز. اي نعم والله ما لا ما ادري، لان هذه فيه معارضه، لان الجنس اختلف.
طيب الشيخ اذا اشترى يعني تفاهم على انه متى يعني اخذ المبلغ المخالف للمبلغ المحال عليه يعني يحوله الى نفس هذا،
لا ما بشرط ما يجوز اذا كان بشرط، اما اذا فعل بعد أن قبضه اصطلح على القيمة في وقت القبض لا بأس. نعم.
فصل. الشرط الرابع أن يحيل برضاه، لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة بعينها، ولا يعتبر رضا المحال عليه، لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض، فلزم المحال عليه الدفع إليه كما لو وكله في الاستيفاء منه. وأما المحتال،
عندنا الآن محيل ومحال عليه، المحيل لا بد من رضاه، والمحال عليه لا يشترط رضاه، واضح؟ بقي المحتال وهو الطرف الثالث، فصله المؤلف، فصله رحمه الله. طيب لو أن صاحب الحق قال للمطلوب أعطني حقي، قال ما عندي شيء، قال لك دين على فلان حولني عليه، هل يلزمه أن يحيله؟
لا،
لا يلزمه أن يحيله، بل لا بد من رضا من
المحيل.
أما أن يجبر فلا، لكن يجبر على أن يستلم الدين الذي له ثم يوفي إذا طالب الغرماء. أما المحال عليه فلا يشترط رضاه. فلو أن المحتال صار أشد إلحاحا من المحيل، ولما أحيل عليه هذا الشديد قال لا أفعل، أنا لا أعرف، أنا صاحب فلان، هل له أن يفعل؟ لا، يقول فلان يأخذ حقه بنفسه وبوكيله، وأنا أعتبرني وكيلا هنا.
وأما المحتال فإن كان المحال عليه مليئا وهو الموثر غير المماطل لم يعتبر رضاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، ولأن للمحيل إيفاء الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحال عليه مقامه في الإيفاء، فلم يكن للمحتال الامتناع. وإن لم يكن
من فسر المحيل الملي بأنه الموسر غير المعطل، يحتاج إلى زيادة قيد، الذي يمكن مطالبته لا بد من هذا، لأنه قد يكون قد يحيله على موسر غير مماطل، لكن لا تمكن مطالبته لو ماطل. فلو أحيل على أبيه لم يلزمه القبول، ولو أحيل على أمير لم يلزمه القبول. لماذا؟ لأن الأول لا تمكن مطالبته شرعا الذي هو الأب، والثاني لا تمكن مطالبته عادة. نعم.
وإن لم يكن مليئاً لم يلزمه أن يحتال للحديث، ولأن عليه ضرر.
الحديث دل على هذا بالمنطوق أو بالمفهوم؟
بالمفهوم.
بالمفهوم، ودل على الأمر بالاتباع إذا كان على مليء. نعم.
ولأن عليه ضرراً في قبولها فلم يلزم، كما لو بدل له دون حقه في الصفة.
بدل. كما لو بدل بالذات. نعم.
كما لو بدل له دون حقه في الصفة، فإن رضي بها مع ذلك صحت كما لو رضي بدون حقه. فصل. إذا صحت الحوالة برئ المحيل من الدين لأنه قد تحول من ذمته، فإن تعذر الإيفاء من المحال عليه لموت أو فلس حادث أو مطل لم يرجع على المحيل كما لو أبرأ، وإن كان مفلسا حين
لماذا؟ لأنه برئ، برئ المحيل برئ، وكون يتعذر الوفاء فيما بعد ليس إليه. نعم.
وإن كان مفلسا حين الحوالة ولم يرضى المحتال بالحوالة فحقه باق على المحيل بأنه لا يلزمه الاحتيال على مفلس.
أحسن مفلس.
لأنه لا يلزمه الاحتيال على مفلس. وإن رضي مع العلم بحاله لم يرجع لأن الذمة برئت من الحق فلم يعد إلى الشغل كما لو كان مليئا.
فلم يعد ولا فلم تعد الخطية؟ لا فلم تعد إلى الشغل. تصحيح.
لأن الذمة برئت من الحق فلم تعد إلى الشغل كما لو كان مليئا. وإن رضي مع الجهل بحاله ففيه روايتان، إحداهما لا يرجع لذلك، والثانية يرجع لأن الفلس عيب في المحال عليه فكان له الرجوع كما لو اشترى معيبا ثم علم عيبه. وإن شرط ملاءة المحال عليه فله شرطه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم، رواه أبو داود. ولأنه شرط شرطا مقصودا فإذا بان خلافه ملك الرد كما لو شرطه في المبيع.
الآن فهمنا أنه إذا رضي المحتال بعدم ملاءة المحيل فإنه لا يرجع لأنه دخل على بصيرة، وإن لم يرضى فالمذهب يقولون لا يرجع لأنه رضي. ولماذا لم يحتط لنفسه فيشترط؟ والصحيح أن له الرجوع، لا سيما إذا علمنا أن المحيل قد خدع المحتال وأحاله على غير ملك فإن له الرجوع. أما لو شرط قال نعم أنا أقبل الحوالة بشرط أن يكون مليئا فله شرط، لأن المسلمين على شروط. عندكم يقول رواه أبو داود والمسلمون
المؤمن.
ها؟ المؤمن على شروط. لقول المؤمن على شروط رواه أبو داود والمسلمون.
لا ما
عندنا موجودة بين قوسين. في الظاهر أن زائدة أو لأن فيه رواية أو المسلم. يراجع الحديث، من يراجع؟ نعم من أنت؟
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الطالب جمال سعيد: أورد المصنف رحمه الله الحديث.
رحمه الله تعالى
أورد المصنف رحمه الله الحديث بلفظ: المؤمنون على شروطهم، وعزاه لأبي داود. لكن تبين بعد الرجوع إلى سنن أبي داود أنه رواه بلفظ المسلمون على شروطهم، ولم أجد من رواه بلفظ المؤلف إلا اللهم ما أورده الإمام ابن عبد البر في التبليغ.
الأحسن تقول اللهم إلا، قدم على الاستثناء أحسن من إلا اللهم. اللهم إلا. نعم.
ولم أجد من رواه بلفظ المؤلف اللهم إلا ما أورده الإمام ابن عبد البر في التمهيد. قال الحافظ في تلخيص الحبير عند حديث المؤمنون على شروطهم بعد أن ساق رواة الحديث قال تنبيه الذي وقع في جميع الروايات المسلمون بدل المؤمنون والله تعالى أعلم.
أحسن. فائدة. ولهذا عندي بين قوسين إنما قرأه أبو داود حق بين قوسين والمسلمون. لا بس تنقل تقول هكذا ساقه المؤلف والمعروف المسلمون على شروط. هكذا ساق المؤلف بلفظ المؤمنون والذي في كتب الحديث المسلمون.
فصل. قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الحوالة فصل. إذا اشترى عبدا فأحال البائع بثمنه أو أحال البائع عليه بثمنه.
الثانية بالرفع والأولى بالنصب.
أو أحال البائع عليه بثمنه فبان حرا أو مستحقا فالحوالة باطلة لأن البيع باطل ولا دين على المشتري يحيل به أو يحال عليه فإن اتفق المحيل والمحال عليه على ذلك وكذبهما المحتال لم يسمع قولهما كما لو باعا عبدا ثم أقرا بحريته ولا تسمع لهما بينة لأنهما أكذباها لدخولهما في البيع وإن أقامها العبد سمعت وبطلت الحوالة وإن صدقهما المحتال في حرية العبد وادعى أن الحوالة بدين آخر فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل صحة الحوالة فكان صدقه أظهر فإن أقاما بينة بذلك سمعت لأنهما لم يكذباها.
خلاصة هذا أن الحوالة مبنية على أصل فإذا تبين أن الأصل باطل بطلت الحوالة فإذا أحيل بثمن البيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فإنه لا حوالة لأنه إذا بطل الأصل بطل الفرق. نعم.
فصل. وإن اشترى عبدا أو أحال البائع بثمنه ثم وجده معيبا ثم رده قبل قبض المحتال من المحال عليه بطلت الحوالة لأنها بالثمن وقد سقط بالفسخ ذكره القاضي ويحتمل أن لا تبطل لأن المشتري نقل حقه إلى ما في ذمته.
لا تبطل
ويحتمل أن لا تبطل لأن المشتري نقل حقه إلى ما في ذمة المحال عليه فلم تبطل بالفسخ كما لو أعطاه عن الثمن ثوبا ثم فسخ العقد لم يرجع في الثوب وإن كان الرد بعد قبض المحتال لم تبطل لأن ذمة المحال عليه برئت بالقبض منه ويرجع البائع على المشتري. ويرجع المشتري على البائع كما يعلم من الإقناع ويرجع المشتري على البائع
وإن اشترى عبدا
فأحال البائع عليه أجنبيا بالثمن فرده المشتري بعيب لم تبطل الحوالة لأن ذمة المشتري برئت بالحوالة من البائع فصار كأنه قبض منه وتعلق به هاهنا حق غير المتعاقدين وهو المحتال بخلاف التي قبلها ويرجع المشتري على البائع بالثمن.
هنا يفرق بين الفسق وبين البطلان إذا تبين البطلان بطلت الحوالة وأما إذا صار فسخا فالحوالة باقية ولكن لكل منهما أن يحيل على الآخر فإذا فسخ البيع فمعناه أن البائع لا يستحق الثمن وإذا تناسحه فإنه إن قبض الحوالة أخذت منه وإن قال لا أنا الثمن سأخذ من المحال عليه قلنا خذ لكن يرجع به المشتري عليه وله أن يحيله يعني فيقول البائع المشتري لما فسخ البيع إني أحالتك على الذي أحالتني عليه من قبل.
فصل. وإذا أمر رجلا بقبض دين له من غريمه ثم اختلفا فقال أحدهما كانت وكالة بلفظها وقال الآخر كانت حوالة بلفظها فالقول قول مدعي الوكالة لأنه يدعي بقاء الحق على ما كان وينكر انتقاله وإن اتفقا على أنه قال أحلتك بالألف وقال أحدهما كانت حوالة حقيقية وقال الآخر كانت وكالة بلفظ الحوالة ففيه وجهان أحدهما القول قول مدعي الوكالة لذلك والثاني القول قول مدعي الحوالة لأن الظاهر معه لموافقته الحقيقة ودعوى الآخر المجاز وإن قال أحلتك بدينك فهي حوالة بكل حال.
ولا شك أن الصحيح أنه إذا اتفق على أنه قال أحلتك فإنها حوالة كما لو قال أحلتك بدينك أما إذا قال أمرتك أن تقبض فقال إنك أمرتني على أنها حوالة وقال بل على أنها وكالة فالقول قول مدعي الوكالة لأن الأصل بقاء الحق على ما كان عليه.
فصل. وإذا قال المدين لغريمه قد أحلت بدينك فلانا فأنكر فالقول قوله مع يمينه فإن أقام المدين بينة بذلك سمعت ليسقط عنه حق المحيل فإن كانت بحالها فادعى أجنبي على المدين أن رب الدين أحاله به فأنكره فأقام الأجنبي بينة ثبت في حقه وحق الغائب لأن البينة يقضى بها على الغائب ولزم دفع الدين إليه فإن لم تكن له بينة فاعترف المدين له بصحة دعواه ففيه وجهان أحدهما يلزمه الدفع إليه لاعترافه له بوجوب حقه عليه وانتقال دينه إليه فأشبه ما لو قامت به بينة والثاني لا يلزمه الدفع إليه لأنه لا يأمن إنكار المحيل ورجوعه عليه فكان له الاحتياط في تخليص نفسه كما لو ادعى الوكالة فإن دفعه إليه ثم أنكر المحيل الحوالة وحلف ورجع على المحال عليه فأخذ منه لم يرجع المحال عليه على المحتال لأنه معترف له أنه استوفى حقه وإنما المحيل ظلمه وإن أنكر المدين الحوالة بنى على الوجهين. إن قلنا يلزمه الدفع مع الإقرار لزمته اليمين على الإنكار وتكون على نفي العلم لأنها على نفي فعل الغير.
نفي العلم كذا في المخطوط. لا نقرب وتكون على العلم. على نفي العلم لأن على نفي فعل الغيب ونفي فعل الغيب ما هو الأساس. عندك نفي؟
عندي نفي نسخة أشار إليها الصفحين
يا أصح. وتكون على نفي
العلم لأنها على نفي فعل الغير. وإن قلنا لا يلزمه الدفع مع الإقرار لم تلزمه اليمين مع الإنكار لعدم فائدتها. وليس للمحتال الرجوع على المحيل لاعترافه ببراءة ذمته ويسأل المحيل. فإن صدق المحتال ثبتت الحوالة لأن رضا المحال عليه غير معتبر. وإن كذبه حلف له وسقطت الحوالة. وإن نكل المحال عليه عن اليمين فقضي عليه فاستوفى منه.
واستوفي
تصحيح
عندك بالفاء
فقضي عليه فاستوفى منه فاستوفي منه. ثم أنكر المحيل الحوالة فله أن يستوفي من المحال عليه لأنه معترف له بالألف مدع أن المحتال ظلمه. فصل. فإن كان عليه دين فادعى رجل أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه لما ذكرنا في الحوالة. وإن أنكر لم تلزمه اليمين لأنه لا يلزمه الدفع مع الإقرار فلم تلزمه اليمين مع الإنكار. فإن دفعه إليه فأنكر رب الدين الوكالة.
هذا إنسان عليه دين فجاءه رجل فقال أن صاحب الدين وكلني في قبضه قصدك أنت رجل صدوق ولا عندي إشكال في صدقك لكن أنا معذور. يمكن ولا ما يمكن؟
يمكن.
لماذا؟ لأن يعني ربما ينكر ذاك يمكن الوكالة يقول ما وكلته. فإذا أنكر الوكالة لازم المدين إيش؟ أن يوفي فيوفيه ويرجع على الذي ادعى منه الوكيل. أما لو ثبت ببينة فإنه يلزمه أن يوفي لأنه لا ضرر عليه لأنه قد أثبت ذلك بالبينة. نعم.
وإن
هي قد يستغربها الإنسان كيف يصدق أنه وكيل ولا يعطيه ونعم لأن فيها طرفا ثالثا وهو الموكل قد ينكر الوكالة وحينئذ يلزم هذا أن يضمن. نعم.
وإن أنكر لم تلزمه اليمين لأنه لا يلزمه الدفع مع الإقرار فلم تلزمه اليمين مع الإنكار. فإن دفعه إليه فأنكر رب الدين الوكالة حلف ورجع على الدافع ثم رجع الدافع على الوكيل إن لم يكن اعترف بصدقه لأنه لم يثبت أنه وكيل. وإن كان اعترف له لم يرجع عليه لأنه اعترف بصحة دعواه وأن الموكل ظلمه فلم يرجع على غير ظالمه. وإن كان المدفوع وديعة فوجدها ربها أخذها. وإن تلفت في يد الوكيل فلربها مطالبة من شاء منهما. فإن طالب الوكيل لم يرجع على أحد لأن التلف حصل في يده فاستقر الضمان عليه، وإن طالب المودع وكان قد اعترف بالوكالة لم يرجع على أحد لما ذكرناه في الدين، وإن لم يكن اعترف للوكيل رجع عليه. فصل. فإن كان عند رجل دين أو وديعة فجاء رجل فادعى أنه وارث صاحبهما وقد مات ولا وارث له سواه فصدقه لزمه الدفع إليه لأنه لا يخشى تبعه، وإن كذبه فعليه اليمين أنه لا يعلم ذلك لأنه لزمه الدفع مع الإقرار فلزمته اليمين مع الإنكار. فصل. فإن كان لرجل ألف على اثنين كل واحد منهما ضامن لصاحبه فأحاله أحدهما بها برئا منها لأن الحوالة كالتقبيض، وإن أحال صاحب الألف به على أحدهما صحت الحوالة لأنها مستقرة في ذمة كل واحد منهما، وإن أحال عليهما جميعا ليستوفي من كل واحد منهما نصفها صحت لأن ذلك للمحيل فملك الحوالة به، وإن أحال عليهما ليستوفي من أيهما شاء صحت أيضا لأنه لا فضل في نوع ولا عدد ولا أجل، وإنما هو زيادة استيثاق فأشبه حوالة المعسر على المليء، ولهذا لو أحالاه على واحد صح. فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى كتاب الضمان أو باب الضمان، وهو ضم ذمة
أو مهب عنه أو باب الضمان
مش عنده في نفسه
صحيح؟
أنا عندي نفس باب وكتاب
نعم. طيب نحن عندنا عند كتاب الضمان. اعلم أن الأشياء التي يتوثق بها الإنسان لحقه الشهادة والكتابة والضمان والكفالة والرهن كل هذه مما يوثق حق الإنسان. الشهادة أن يشهد عليه، والكتابة أن يكتب المحقوق بالحق الذي عليه، والرهن أن يعطي من له الحق رهنا، والضمان هو الباب الذي نحن فيه، والكفالة أيضا ستأتي إن شاء الله. نعم.
وهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام دينه. فإذا قال لرجل أنا
يعني لو قال المؤلف رحمه الله وهو التزام الإنسان بما على غيره أوضح من ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه، يعني أن يلتزم ما على غيره من دين، هذا الضمان. نعم.
فإذا قال لرجل أنا ضامن مالك على فلان أو أنا به زعيم أو كفيل أو قبيل أو حميل أو هو علي صار ضامنا له وثبت في ذمته مع بقائه في ذمة المدين، ولصاحب الدين مطالبة من شاء منهما لقول الله تعالى وأنا به زعيم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم
هذا قاله صاحب العزيز، قال لمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني أنا ضامن. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، حديث حسن رواه أبو داود والترمذي، وروى سلمة بن الأكوع عن من النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران،
قال هل ترك لهما وفاء؟ فقالوا لا. فتأخر. فقيل لم لا تصلي عليه؟
ليش؟
حدث
لي عندي ما تعلم لم لا تصلي عليه؟ لأن لا نافية إلا إذا كان الرواية لما لم تصلي. لكن عندنا لا
فقيل لم لا تصلي عليه؟ فقال ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة إلا إن قام أحدكم فضمنه. فقام أبو قتادة فقال هما علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. ولا يبرأ المضمون عنه بمجرد الضمان في الحياة رواية واحدة، وفي الميت روايتان، إحداهما يبرأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت حين ضمنه أبو قتادة، والثانية لا يبرأ لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا قتادة عن الدينارين اللذين ضمنهما فقال قد قضيتهما، فقال الآن بررت جلدته. رواه أحمد. ولأنه وثيقة بدين فلم يسقط كالرهن وكحال الحياة. ومتى برئ الغريم بأداء أو إبراء برئ الضامن لأنه تبع، فزال بزوال أصله كالرهن. وإن أبرأ الضامن لم يبرأ المضمون عنه لأن الوثيقة انحلت من غير استيفاء فلم يسقط الدين كالرهن. فصل. ولا يصح إلا من جائز التصرف.
لا عندنا ولا يصح. في المطبوعة يجوز.
ولا يصح إلا من جائز التصرف. فأما المحجور عليه لصغر أو جنون أو سفه فلا يصح ضمانه لأنه تبرع بالتزام مال فلم يصح من لأنه تبرع بالتزام مال فلم يصح منهم كالنذر والصدقة. وخرج بعض أصحابنا ضمان الصبي بإذن وليه على الروايتين.
من فضلك اقلب الشريطين.